شهر رواد قيوم رؤوف صابر مجيد موقيت اللهم صل على محمد وآل محمد صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أزمات الإسلام عظمت ملة اسلام استقلال مملکت اسلام عظمت ممالک اسلامی عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية والاجتماعية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق الله العلي العظيم. نعم أعزائي المستمعين، فالكعبة بيت الناس، ومكة الحرم الإلهي الآمن، مهبط الملائكة ومحط نزول جبرائيل الأمين. ففي هذه البقعة المقدسة اضطلع يتيم من ذرية خليل الله بمهمة إبلاغ رسالة الإسلام، الدين العالمي الخالد. فجاءه الأمر: قم فأنذر. فنهض يحطم الأصنام ويناصر المحرومين والمظلومين، وكان شعاره: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فآثر قيامه وهجرته وجهاده المتواصل في نشر دين الله وإرساء أركانه. ولقد أحيى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والزكاة والجهاد وسائر مناسك دين التوحيد بما فيها الحج الإبراهيمي، فبات الحج مسرحا تتجلى فيه عظمة أتباع الدين الحنيف، ومظهرا لتجسيد الوحدة والأخوة الإسلامية. ومما لا شك فيه أن أحد أبرز إنجازات نهضة الإمام الخميني الراحل طيب الله ثراه أحياء الحج الإبراهيمي. ولقد اقترنت اهتمامات الإمام بموسم الحج باهتماماته الرامية إلى إصلاح أوضاع المسلمين وتغيير ما هم عليه من ركود واستكانة. فالإمام رحمه الله أكد دوما ضرورة استثمار هذه الفرص التي وفرها الإسلام للناس من أجل إعادة هذا الدين إلى مسرح الحياة وإعادة تكوين الأمة المسلمة الفاعلة على الساحة التاريخية. أيها الأخوة والأخوات، في هذا الشأن ذكر قائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في حديثه عن الحج قوله: في الدول غير الإسلامية تنفق الملايين من ثروة البلاد وميزانيتها من أجل عقد مثل هذه الاجتماعات، وإذا انعقدت فهي في الغالب صورية شكلية تفتقر إلى عنصر الصفاء وحسن النية المهيمن على الناس في اجتماعاتهم الإسلامية، ولا تؤدي بالتالي إلى النتائج المثمرة التي تؤدي إليها اجتماعاتنا الإسلامية. وأضاف قائد الثورة الإسلامية الراحل طيب الله ثراه في حديثه عن الحج: لقد وضع الإسلام حوافز ودوافع داخلية وباطنية تجعل الذهاب إلى الحج من أعلى أمان الحياة، وتحمل المرء تلقائيا إلى حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيد بكل سرور وبهجة، فما علينا إلا أن نعتبر هذه الاجتماعات فرصة ذهبية لخدمة المبدأ والعقيدة، لنبين فيها العقائد والأحكام والأنظمة على رؤوس الأشهاد وفي أكبر عدد من الناس. علينا أن نستثمر موسم الحج ونجني منه أطيب الثمار في الدعوة إلى الوحدة والدعوة إلى تحكيم الإسلام عند الناس كافة. علينا أن نبحث مشاكلنا ونستمد حلولها من الإسلام، وعلينا أيضا أن نسعى لتحرير فلسطين، فالمسلمون الأوائل كانوا يجنون في اجتماعاتهم وأعيادهم ومواقف حجهم أحسن الثمار. مستمعينا الأفاضل، من الضروري أن تكون لنا التفاتة إلى الأبعاد العرفانية والمعنوية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذه الفريضة، وليكن ذلك ممهدا لخطوات مؤثرة أخرى. والمهم هو الحضور والخشوع في محضر الحق الإلهي. وقد تحرر المتحدث في هذا المحضر وهو يكرر التلبية من ذاته ونفي الشريك لله بمعناه المطلق، كما يحصر الحمد بالذات المقدسة في ترديد عبارة إن الحمد والنعمة لك والملك، ويعد ذلك غاية التوحيد. فمعنى هذا أن كل حمد ونعمة يتحققان في عالم الوجود هما حمد ونعمة من الله بلا شريك. فما يتعلق بالبعد السياسي مستمع الكريم للحج، تحدث سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في هذا الخصوص، فأعلن أن المراتب المعنوية للحج لن تتحقق ما لم تترجم أحكامه العبادية بصورة صحيحة ودقيقة. والبعد السياسي والاجتماعي للحج مستمع الفاضل لن يتحقق ما لم يتجسد بعده المعنوي والإلهي عملياً، وما لم تكن تلبياتكم استجابة صادقة لدعوة الحق تعالى وتنفع الشريك بكل مراتبه ودرجاته وأنتم تلبون دعوة الحق وتهاجرون من ذواتكم التي هي مصدر الشرك الأكبر إلى الله جل وعلا. وإذا حصل تجاهل للجوانب المعنوية فلا تتصوروا أنه بإمكانكم أن تتحرروا من قبضة شيطان النفس، وفي المواقيت الإلهية للحج والمقامات المقدسة وإلى جوار بيت الله تعالى المفعم بالبركة لابد من مراعاة آداب الحضور في محضر الذات الأقدس وتحرر قلوب الحجاج الكرام مما يشدها لغير الله وتنويرها بأنوار التجليات الإلهية لكي تتزين أعمال ومناسك هذا المسار إلى الله بمضمون الحج الإبراهيمي. وهذه القيم والأهداف هي التي تنقذ الإنسان من أسر النفس الأمارة بالسوء والتبعية للشرق والغرب، وتلحقه بالشجرة الزيتونة المباركة اللا شرقية واللا غربية. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت أتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 1:29، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:40. نشرة موجزة تستمعون إليها عند 2 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم بين رحاب إصدارات المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق طيبة في هذه الحلقة التي سنواصل فيها مراجعتنا لكتاب مسؤولية المثقف للمفكر الإيراني المعاصر الدكتور علي شريعتي. ندعوكم لمتابعتنا. أعزتنا المستمعين، يؤكد الدكتور علي شريعتي في معرض حديثه في كتابه مسؤولية المثقف عن المسؤولية التي يضطلع بها هذا المثقف في توعية الجماهير وتحذيرهم من الوقوع في حبائل الاستغفال أو ما اصطلح عليه بالاستحمار، إن كل دافع يفضي إلى سلب النباهة من أفراد المجتمع هو دافع استغفالي مهما كان، سواء كان هذا الدافع علميا أو عباديا أو حتى مدنيا حضارية، فهو لا يعبر إلا عن دعوة كاذبة عاقبتها العبودية وسحق الذات لأنها ليست سوى تخدير للأفكار. وهذه هي رؤية شريعتي للنباهة بوصفها طريقة في التفكير يبلغها الإنسان لمواجهة الاستغفال بشتى صوره الفردية والاجتماعية والعلمية والسياسية. والمثقف هو الشخص الواعي والمتنور القادر على مواجهة الأفكار الزائفة والفساد الفكري والثقافي والإداري والسياسي داخل المجتمع. ومن خلال دراسة شريعتي للمجتمع الأوروبي والحالة الدينية والسياسية والاجتماعية التي كان يعيشها في مرحلة العصر الوسيط، مرحلة هيمنة الكنيسة، وجد أن الدور الكبير في الثورة والإصلاح والتغيير وقع على عاتق المثقف الأوروبي الذي شعر بالخطر المحدق به والممارس عليه من قبل سلطة الكنيسة التي هيمنت على كل شيء، متخذة من الدين ستارا لممارسة الاستبداد الفكري والديني والسياسي بأسوأ صوره، مما اضطر المفكر والعالم والفيلسوف والأديب والفنان الواعي والمستنير والمثقف للوقوف صفا واحدا لمحاربة ومواجهة تلك الأفكار ومحاولة بناء منظومة فكرية جديدة لأوروبا تعيد لها وجهها المشرق الذي فقدته في ظل الهيمنة التي فرضتها على الناس. وبالتالي كان لعصر النهضة الأوروبي ورجال الفكر والعلم دورهم في تحقيق التقدم والنجاح للحضارة الغربية يوم أخذت أوروبا بالمنهج العلمي ومنطق الاستقرار والاحتمال والتحليل. والإصلاح الديني هو المهمة الكبرى التي عني بها شريعتي في محاولته لتصحيح الكثير من الأفكار والمسارات والرؤى الخاطئة التي سادت في المجتمعات الإسلامية، وفقا لذلك المنطق العقيم ولذلك المنهج الذي درجنا عليه لسنوات طويلة ولم نستخلص منه إلى اليوم. ومهمة المثقف في الوقت الراهن مهمة ثقيلة في نشر الوعي وتصحيح الأفكار والمعتقدات. يقول شريعتي في هذا المجال: على المثقف في هذا المجتمع وفي هذه اللحظة أن يبدأ من الدين بصفائه وخلوصه لتحرير الناس وهديهم وإيجاد محبة وإيمان وحماس جديد وتنوير للأذهان والأفكار واطلاع الناس على قوى الجهل والخرافة والظلم والانحطاط في المجتمعات الإسلامية. يبدأ من الدين بمعنى الأفكار الدينية الخالصة وحملة لوائها من العلماء الواعين، فينبغي على المثقف القيام بحركة إسلامية حتى يستطيع أن يمنح مجتمعه انعطافة من الفكر الجديد والحركة الجديدة. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو مسؤولية المثقف للدكتور علي شريعتي. نعم أيها الأحبة، وهكذا فإن الدكتور علي شريعتي يضع في كتابه مسؤولية المثقف حركة التغيير والإصلاح والتنوير وتشكيل تلك الحركة الإصلاحية الإسلامية على عاتق المثقف المسلم الذي يقوم في نظر شريعتي بالآتي من الأفكار والتوجهات. أولا، يقوم المثقف وهو المهندس الثقافي في المجتمع باستخراج الكنوز الثقافية العظيمة لمجتمعنا وتنقيتها وتحويل هذه المواد التي سببت الانحطاط والجمود إلى طاقة وحركة. ثانيا، ينقل التناقضات الاجتماعية والطبقية من باطن مجتمعه إلى ضمير المجتمع ووعيه بالقدرة المتاحة له عن طريق الفن والكتابة والمحاضرات وغيرها من الإمكانات. ثالثا، يمد جسرا من القرابة والألفة والتفاهم والمشاركة اللغوية بين جزيرة أهل الفكر وشاطئ الناس على حد تعبيره، واللذين تباعدا ويزداد ابتعادهما بمرور الوقت، وذلك ليجعل الدين الذي نزل في الأصل للحياة والحركة في خدمة الحياة. رابعا، أن يشل القوى المتحجرة عن طريق القيام بنهضة دينية، أي عودة إلى دين الحياة والحركة والقوة والعدالة، ويقوم بتخليص الناس من الأسباب التي أدت إلى تخديرهم وتوقفهم وانحرافهم وخداعهم، ويجعل نفس هذه العناصر وسيلة إحياء وتوعية وحركة ونضال ضد الخرافات. وأخيرا، أن يبادر إلى تأسيس حركة إسلامية تعترض على الوضع السائد ومستمدة من المبادئ والأفكار الشيعية المستمدة من نهج أهل البيت عليهم السلام. فالتشيع هو مذهب الاعتراض، وأسسه هي الأصالة والمساواة والإرشاد، وتاريخه الجهاد والاستشهاد المستمر، وبذلك يحول الروح التقليدية الاستسلامية إلى روح اجتهادية واندفاعية واعتراضية ونقدية، ويستخرج هذه الطاقة العظيمة المتراكمة في أعماق مجتمعه وتاريخه، ويقوم بتصفيتها، ويهب المجتمع منها مواد مولدة للحركة وعناصر باعثة للحرارة، فينور عصره ويوقظ جيله، وكل ذلك مرهون بالمجتمع وبالحركة الثقافية وبالطبقة الثقافية كما يسميها شريعتي، التي تأخذ على عاتقها ممارسة النقد والتغيير والتنوير وتوعية الناس وتثقيفهم علميا وأكاديميا من خلال منطق العلم والحوار والتفاهم، لا من خلال التعصب والانغلاق والتحيز الفكري الذي خسرنا من جرائه الكثير من التضحيات الجسام خلال تاريخنا الطويل. مستمعينا الأكارم، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم عند المزيد من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة. إلى الملتقى، وفي أمان الله وحفظه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أبرز عناوين الصادقين المخلصين هي العلوية المجاهدة والناشرة لعلوم وفضائل أهل البيت هي السيدة نفيسة ابنة الحسن الأبلج حفيد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. والحسن الأبلج هو ابن زيد ابن الإمام الحسن بأبيه وأمه، طبعا أمها يعني أم العلوية نفيسة لبابة هي حفيدة أبي الفضل العباس بنت القاسم ابن أبي الفضل العباس سلام الله عليه. ولما يزور الإنسان مدينة القاهرة، طبعا هي مدينة من مظاهرها القاهرة أنها تعج بالمآذن والقباب العالية، وأكثر هذه القباب هي تعود لمشاهد أهل البيت أولاد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. في مقدمة هذه القباب مسجد رأس الحسين عليه الصلاة والسلام، مقام يعرف بمقام الحوراء زينب. ومن ضمن هذه المشاهد مشهد يتبرك به الناس يزوروه، حتى الأعراس احنا شفنا هناك المعاريس يعني يجيبوهم ليلة الزفاف يتبركون بزيارتها بقراءة الفاتحة عند قبرها. وشاهدت أيضا الجنائز الأموات أيضا يطوفون بهم حول ضريحها. لاحظ هذه العلوية العابدة، طبعا هي من مواليد المدينة المنورة عام 145 هجرية، وهي وزوجها، طبعا زوجها منه؟ زوجها ابن الإمام الصادق عليه السلام، الابن الرابع اسمه إسحاق، وهو طبعا عالم وفقيه ومحدث وابن إمام أخو إمام. هذا كان زوجها، هو أيضا من أهل الثروة والخير. فهذه المرأة هي السيدة نفيسة، بالمدينة كان بيتها ملجأ لذوي الحاجة، ملجأ للمحتاجين، للضيوف وللسائلين، فهي كانت تسد الفراغات المادية والعلمية والفقهية ويسألوها مسائل. كانت مشهورة بورعها وتقواها وعبادتها. السير تروي أنها مثلا حجت 30 مرة، لعل هذا 30 مثلا تأسيا بالحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، لأنهما حج 30 حجة، وأحيانا كانوا يمشون والنجائب تقاد بين أيديهم، وأحيانا يمشون حفاة. ولما يسألوا للإمام الحسن أو الإمام الحسين يقول: إني أستحي أن أتجه إلى بيت ربي وأنا راكب، مثلا أمشي وأنا حافي حاسغ الرأس تواضعا واحتراما لبيت الله. فشنو إذن سبب مجيئها إلى مصر؟ طبعا جاءت إلى مصر برفقة زوجها، فهي جاءت لم تكن قاصدة مصرا القاهرة، إنما كانت مع زوجها يتجهون لزيارة النبي إبراهيم الخليل، وكان بعض النساء معها مثل القافلة يعني. بعض هذه النساء كانت تتحدث عن عبادتها عن تقواها، حتى واحدة منهن من النساء تقول: عاشرتها 40 سنة فلم أرها نامت بليل أو أكلت في نهار، هكذا يعني مشغولة ليل نهار بقراءة القرآن. وأثناء توجههم إلى زيارة مرقد إبراهيم مروا بالقاهرة، وعلم أهل مصر بوصولها، والظاهر أنه كانت هناك سمعتها منتشرة، ففزع الناس لزيارتها زرافات زرافات، وألحوا عليها بالمقام عندهم أن تبقى هناك، وأصبح لها موقع علمي كبير. يعني هي كانت ضاربة ستار، ويجون الناس الرجال بصوب والنساء بصوب، الرجال من وراء الستار يسألوها. واحد من الذين استفاد من علومها كثيرا هو إمام المذهب الشافعي محمد بن طلح كمال الدين، حتى كان هو يعني لما يتحدث يستشهد بأقوالها أحيانا، ويقول: حدثتنا العالمة الجليلة السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، فصار بيتها مأوى ملاذ. الروايات تقول حفرت في بيتها حفرة مثل يعني شبه القبر، كانت تصلي فيها تقرأ القرآن فيها، وتقول الروايات أنه في عمرها ختمت القرآن آلاف المرات. طبعا هذا لا استبعده، هذا وارد في تراجم أهل البيت كما في الخبر. يعني عندنا مثلا بالروايات لما إجا دعبل للإمام الرضا وألقى قصيدته، والإمام تفاعل مع قصيدته وتأثر، خلعه جبة، أعطاه فلوس وكذا، قضية طويلة. من جملتها أعطاه جبة قال: احتفظ بها، يعني خلعه، احتفظ بها فإني ختمت فيها القرآن 1000 مرة. أنا مرة كان معي عالم في حجرة واحدة في شهر رمضان، طوال الشهر أنا ختمت القرآن 2 مرات، هو ختم القرآن 10 مرات. يعني هناك بعض ذوي الهمم والتوفيق. فالعلوية نفيسة رضوان الله تعالى عليها كان هذا دأبها في العبادة. آخر المطاف مرضت، وتروي ابنة أخيها زينب بنت يحيى تقول: أنا كنت أمرضها وكانت مواظبة تقرأ القرآن وهي صائمة، فوصلت إلى هذه الآية من سورة الأنعام: لهم دار السلام عند ربهم. فنشجت نشيجا عاليا وسكتت ووفدت على بارئها، توفت. وهذا شو وقت؟ عام 208 في شهر رمضان 208 هجرية. فعصفت، يعني قضية وفاتها عصفت بأهل مصر. القاهرة انقلبت عن بكرة أبيها، وتحولت المواكب إلى مسجد رأس الحسين، مواكب وأهازيج، والناس في حالة عزاء. طبعا هنا السير تقول أن زوجها قرر نقلها إلى المدينة المنورة، يعني يعود بها إلى مدينتها مسقط رأسها. وإن كان هذا قد بإشكال مبدئيا، لكن العنوان الثانوي يزيل الإشكال، وهو شنو؟ الدفن عند الأولياء، مجاورة الأولياء. هذه يعني ترد في فقه أهل البيت، فلا يجوز نبش الميت أو قبر الميت، لا يجوز إلا لأسباب جدا يعني إطارها ضيق وأقل من أصابع اليد الواحدة. من جملة المسوغات أو المجوزات نقل الميت عند أوليائه، كما حصل لآدم حينما نقل النبي نوح رفاته من سرنديب في أقصى شمال الهند إلى النجف الأشرف ليكون بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فأراد زوجها نقلها إلى المدينة، لكن أهل مصر حالوا دون ذلك، وأرادوا أن تدفن عندهم لتكون معلم من معالم أهل البيت. بقي زوجها مترددا، ومر على هذا يوم أو يومان، وهذا مشكل تأخير الدفن وفيه ربما شبهة شرعية. فرأى زوجها إسحاق في المنام كأن النبي مثلا، تراءى له بأن النبي صلى الله عليه وآله يأمره بدفنها هناك، فدفنت في بيتها بنفس ذلك القبر الذي هي حفرته، وشيد على قبرها وريح صغير. وطبعا وفقنا لزيارتها عام 73 ميلادية حينما كنت هناك أدرس في القاهرة، وعدت مرة ثانية عام 2001 أيضا، وجدت مزارها موسع والمسجد كبير ومآذن وقوافل الزوار مزدحمة حول قبرها، ولاحظت العديد من القصائد لشعراء من مصر وغير مصر في فضلها وفي تبيان عظمتها. وسبحان الله، شاء الله لأهل البيت أن تكون معالمهم وقبورهم رمزا لإبقاء صلة الأمة بنبيها وبالله سبحانه وتعالى. هذا من بركات أهل البيت المشهودة، أن الله جعلهم أحياء أموات، همزة الوصل بين الناس وبين الله وبين الإسلام وبين القرآن وبين أهل البيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا محيا محمد وآل محمد، وأن يميتنا ممات محمد وآل محمد، وأن يتغمد الله هذه العلوية سيد نفيس بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جالس لاغتياب لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غيبته كلمة تطعن
بالظهر،
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس. لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك، واحفظ أعراض الناس، صون احترامك للأصحاب، عيش التزامك،
لا تغتاب.
ثمن
كلامك ألف حساب، ثمن كلامك واحفظ لسانك، لا تغفر.